بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان الحديث قد وقف في الدرس الماضي عند المانع الأول من موانع إنفاذ الوعيد وهو التوبة، قد مر تعريفها وأنها محل اتفاق بين سائر الفرق، وأنها هي المانع الأول من موانع إنفاذ الوعيد. التوبة الحقيقة كما مر مبحثها عظيم والكلام فيها يطول، ولها حكم وأسرار وفضائل، من فضائلها أنها سبب للفلاح، وبالتوبة تكفر السيئات، وإذا حسنت التوبة بدلت سيئات صاحبها حسنات، والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، حتى قال ابن القيم لم يرد الفرح بشيء، الفرح الإلهي مثل التوبة. ومسائلها التوبة كثيرة، من مسائلها أن بابها مفتوح لكل أحد، وأنها توبتان يقسمها العلماء إلى توبتين، يقسمونها إلى التوبة الواجبة وهي من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات، وإلى التوبة المستحبة من فعل المكروهات وترك المندوبات. وهناك التوبة النصوح، التوبة النصوح هي الخالصة الصادقة الناصحة الخالية من الشوائب والعلل، وهي التي تكون من جميع الذنوب، وهي التي تقع لمحض خوف الله وخشيته وحبه ورجائه. فمن كانت هذه حالة، يعني من كانت توبته نصوحة، غفر الله عز وجل جميع ذنوبه، وإذا حسنت حاله بدل الله جميع سيئاته حسنات، التوبة النصوح. هناك من المسائل التي تبحث في هذا الباب باب التوبة الخاصة، وهي التي يتوب صاحبها من بعض الذنوب دون بعض، يعني يتوب من ذنب مع إصرارها على ذنب آخر، كحال من يتوب من السرقة وهو مصر على شرب الخمر. فهذه التوبة هي التوبة الخاصة وهي صحيحة تقبل، بحيث لو تاب من شرب الخمر وهو مصر على السرقة قبلت توبته من شرب الخمر. وكثير من الناس يعني قد يجهل هذا، يظن أنه إما أن يتوب كلية أو أن لا يتوب البتة، ولا شك أن بعض الشر أهون من بعض، والتوبة إيمان، والإيمان يتبعض ويزيد وينقص. فمثلا إذا تاب من عمل بشرط أن يكون باقيا على أصل الإيمان، يكون على أصل الإيمان لم يعمل عملا يخرجه من الإسلام، إذا كان كذلك وتاب من ذنب قبلت توبته، هذه تسمى التوبة الخاصة. هناك يبحث أيضا التحلل من الحقوق والتخلص من المظالم، فهذه يعني من التوبة، لأن مر في تعريفها التخلص من المظالم، يعني إنسان أذنب ذنوبا تتعلق بالمخلوقين من نحو أموالهم أو من نحو أعراضهم أو من نحو الجراحات، عليه أن يتحلل. لكن إذا خشي من فتنة، مثلا يقول أنا تكلمت في فلان، خشيت إن أخبرته وغرت صدره، يقال ادعو له. لكن إن كانت المسألة مالية تعطى إياه، فإن خاف قال أخشى أن يثور علي، وأن يقال أوصلها له عن أي طريق. قد يقول والله فلان خدت من ماله وبحثت عنه ولم أجده، إما من سرقة أو من احتيال، يقال ابذل وسعك، وإذا لم تستطع فالله عز وجل يتحمله عنك، وإن كان مسلما تصدقت به عنه فهذا إن شاء الله مما تغفر به الذنوب، فإن الله يضمن التبعات كما يقول ابن حجر، ويبدل السيئات حسنات. أيضا توبة العاجز عن المعصية، يعني فلان أراد أن يتوب عن معصية كان يفعلها ثم عجز عن فعلها، يعني مثل حال مثلا من ينتظر القصاص ما يستطيع أن يفعل معصية، كان مثلا السرقة وغيرها وتاب منها، هل تقبل؟ نعم، لأن يعني التوبة تتعلق بالقلب، قد يكون يتمنى يقول له خرجت لعملت كذا وكذا، مثلا كان لا يصلي نقول له أنت خلاص انتهت، لا، لأنه مطالب بالعمل الصالح حتى يموت، وهو لم يموت إلى الآن، وفي عقله وفي اختياره، توبته مقبولة بل هي واجبة عليه. أيضا مسألة نقض التوبة، مما يبحث في هذا الباب نقض التوبة، وهي يتوب الإنسان ثم يرجع إلى الذنب، إذا رجع إلى الذنب يكون ناقضا للتوبة، فعليه أن يجددها. ما الذي يرجع إليه؟ ترجع إليه الذنوب القديمة؟ لا، يرجع إليه إثم الذنب الجديد، سواء تاب من ذنوب عمل ذنوب كثير ثم تاب توبة صادقة ثم رجع. ترى يعني الجهل مثل هالأمور قد يغري الإنسان بالفساد، تجده يقول أنا تبت ورجعت خلاص انتهت. لا، تبت توبة صادقة ناصحة غفرت ذنوبك، لكن عملت باقي عليك الذنب هذا تتوب منه. طيب لو رجعت ثانية تتوب، وطيب إذا رجعت ثالثة تتوب، ما يبقى عليك إلا الذنب الذي مثل ولله مثل أعلى. لو سددت الإنسان يطلبك مليون وسددت له ثم تسلفت منه، أو مثال آخر، إنسان مثلا اغتصب مالا أو سرق مالا ثم تاب، قد يكون مال مليون ريال وسدده وانتهى، ثم سرق 1000 ريال، هل نقول سدد مليون؟ لا، سدد 1000 بس، الله أكرم. طيب أيضا من لطائف التوبة الجميلة رجوع الحسنات القديمة بعد التوبة. يعني مثلا قد يكون العبد حسنات كثيرة ثم أذنب ذنوبا استغرق أكلت حسناته ثم تاب، هل ترجع للحسنات القديمة؟ نعم، كما في حديث حكيم بن حزام في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي عتاقة كنت أعتقها بالجاهلية ولي صلة، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. قول ابن حجر لا بأس أن يضيف الإنسان الله عز وجل الإنسان بعد إسلامه ثواب ما كان يعمله من خير، وفي هذا إغراء للتوبة، والشريعة تتلطف بالتائب. وابن القيم يعللها تعليل، يقول إن المعصية تخللت بين طاعتين، طاعة قديمة وطاعة حديثة، فيقول المعصية ارتفعت بالتوبة، خلاص تلتقي التوبة، تلتقي الحسنات السابقة مع الحسنات الجديدة على أمر قد قدر. طيب رجوع التائب إلى حاله قبل التوبة، قد يكون الإنسان على إقبال على الله وعلى صلاح وعلى خير وعلى عمل طيب وعلى دعوة على قيام له، ثم يضعف تدريجيا ويعمل ما يعمل من المعاصي ثم يفوته ذلك الخير وذلك الأنس بالله. إذا تاب هل يرجع إلى حاله الأولى؟ بعض العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم يقول يرجع إلى حاله الأولى، وربما رجع إلى أحسن منها أو إلى أقل، بحسب إيش؟ بحسب قوة التوبة وقوة الإقبال. كل هذه الأمور مما يغري بالتوبة، بعكس إذا قيل لا. يعني بعض الناس يعني قد يأتي بجهله يقول أبدا إما لا تتوب توبة الكذابين، ويفسرها كما يشاء، يعني يقول أنك تتوب ثم ترجع. إذا تاب الإنسان وهو عازم ليس من شرط التوبة ألا يرجع، إنما العزم على ألا يعود، لكن قد يضعف قد يعمل، وإذا عمل خلاص انتهت. لا، إن الحسنات يذهبن السيئات. هناك بعض الأخطاء تقع في هذا الباب، وهو الباب التوبة، وهو أول مانع موانع انفاذ الوعيد، منها تأجيل التوبة. بل ابن القيم يقول تأجيلها التوبة يقول واجبة على الفور، وتأجيلها يجب أن يتاب منه. وأيضا الغفلة عما لا يعلمه العبد من ذنوبه، يعمل ذنوبا وهو لا يدري أنها ذنوب، ولهذا لا ينجي منه إلا أن يقول كما قال أبو بكر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، قال أبو بكر فكيف الخلاص يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلم العبد أنه ذنب ومما لا يعلم. أيضا ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب، الناس يقول لا أتوب أخشى أن أعود. متى تتوب؟ قال مرة إذا عزمت، متى تعزم؟ يأتيك الموت، يتوب الإنسان، وإذا عاد يتوب مرة أخرى. أيضا التوبة خوفا من لمز الناس وعيبهم، وأيضا التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله، كل هذا من الأخطاء. والاغترار بإمهال الله للمسيئين، عندما يسمع عن العقوبات الدنيوية أحيانا يقول نرى من الناس من يأكلون الأموال، ممن يقتلون الناس، ممن ينتهكون الأعراض وقد درت عليهم الأرزاق ما جاهم شيء. قل هذا واستدراج، وأملي لهم إن كيدي متين. من نعمة الله عليك أن إذا وليت بذنب تشعر بهذا الضيق والكدر الذي يردك إلى الله، أما هؤلاء فقد تودع منهم. أيضا اليأس من رحمة الله، هذا من الأخطاء، أن ييأس الإنسان يقول أنا أخشى أن لا تقبل توبتي، أظن أن توبتي لم تقبل. قد يكون هذا اليأس أعظم من مجرد الذنب الذي يفكر في التوبة منه. الكلام يطول فيها. إذن هذا هو المانع الأول الذي ذكره من موانع إنفاذ الوعيد، وهو التوبة. الثاني،
أحسن الله إليكم، يقول المؤلف رحمه الله، والثاني الاستغفار.
الثاني من إيش؟ من موانع إنفاذ الوعيد.
والثاني نعم. الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب.
نعم، الاستغفار هو طلب المغفرة، هذا هو الاستغفار، الألف والسين والتاء طلبية، استغفر يعني طلب المغفرة، والمقصود معنى المغفرة معناها الستر والتغطية، كل شيء سترته تكون قد غفرته. فمعنى الاستغفار طلب المغفرة، وهي وقاية شر الذنوب مع سترها، الاستغفار هو طلب وقاية شر الذنوب مع سترها، تطلب من الله أن يقيك شرها في الدنيا والآخرة وأن يسترها عليك، هذا هو معنى الاستغفار. يقول الشيخ رحمه الله الاستغفار من غير توبة، بعض الناس يخلط بين الاستغفار والتوبة، يظن أن الاستغفار هو التوبة وأن التوبة هي الاستغفار، هي ليست على كل حال. ولهذا عدوا من موانع انفاذ الوعيد الاستغفار مستقلا عن التوبة، وبينهما من الفروق ما يقرب من 20 فرقا بين الاستغفار والتوبة. يقول من غير توبة يعني من غير أن يتوب المستغفر، أي أن يستغفر مع إصراره على الذنب، يعني إنسان يعمل الذنوب وفي قلبه الإصرار عليها، طبعا إذا تاب انتهى الموت، لكن استغفر كأن دعاء أو ذكر، الاستغفار ذكر، والذكر مما تحط به الخطايا، والذكر عمل صالح، ومن جملة الذكر أو من أعظم الذكر الاستغفار. فكل إنسان يعمل ذنب يقول يا رب اغفر لي، قد يغفر له هذا الذنب لدعائه، قد يستجيب الله عز وجل لدعاءه، أو قد يثيبه على كون الاستغفار عملا صالحا بحد ذاته. هذا معنى قوله من غير توبة، يعني يتصور أن يستغفر الإنسان وإن كان مصرا، لكن لا شك أن هذه أنقص. ويقول فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، يعني قد يزول عنه موجب الذنوب وهو العذاب بالاستغفار وإن كان صاحبه مصرا بقلبه. ولهذا الأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. إذن مجرد كما يقول ابن رجب قول قال اللهم اغفر لي طلب المغفرة ودعاء، فيكون حكمه كحكم سائر الدعاء، فإن شاء أجابه وغفر لصاحبه لسيما إذا خرج من قلب منكسر. أيضا الحديث الآخر في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال أي رب اغفر لي، أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. وفي الثالثة قال فليفعل ما شاء، يعني ما دامت أن هذه حاله أنه يستغفر ويتوب. وفي صحيح مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء به قوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، لكن هذه تفهم على وجهها، لا يفهمها الإنسان أنه يشرع له أن يذنب، لا، إنما هذا هو المخرج، هذا باب من أبواب الرجاء. وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة كما يقول ابن رجب مثل الحديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. وقد يقال بل الاستغفار من غير توبة ممكن، الكلام لابن رجب، وبسط هذا له موقع آخر. طيب وش يقول الشيخ؟
فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
أيوة هذا هو الكمال، يعني إذا حصل أن يتوب العبد ويقلع عن الذنوب بقلبه وجوارحه ويستغفر ربه بلسانه دون إصرار على المعاصي فذلك هو العمل الذي جاء على وجه التمام، وهو الكمال الذي يبلغ به العبد غاية السعادة والفلاح، وبه يدرك التوفيق والقرب. ومن هنا يتبين لنا أن الاستغفار والتوبة ليس بمتلازمين على كل حال، إذ قد يوجد أحدهما دون الآخر، كما أن بينهما فروقا يتميز به كل واحد منهما عن الآخر. يعني من الفروق على وجه الإيجاز طبعا يختلفان في المادة الأصلية، الاستغفار مادته غفر والتوبة مادتها توب، ويختلفان في التعريف، والاستغفار قد يكون مع الإصرار أما التوبة فلا إصرار. من الفروق ما يقول إنسان أني تائب، التوبة العامة أو التوبة الخاصة من ذنب وهو مصر، ما يصدق عليه أن يكون تائبا. التوبة تقبل وتمحى بها الذنوب، وقد تبدل حسنات إذا كانت نصوحة. أما الاستغفار فمجرد دعاء إذا كان هكذا. الاستغفار من الفروق يقوم به الإنسان عن نفسه وعن غيره من إخوانه المسلمين، كما قال إنه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. أما التوبة فلا يقوم بها إلا الإنسان المريد لها، إذ لا يصح أن يتوب أحد عن أحد. لا يصح أن تقول اللهم أني تبت عن فلان، ولا إن سمي تقول تبت عنه، لا، لكن تستغفر له نعم. أيضا جاء الأمر من الله أن يستغفر المؤمن لذنبه والمؤمنين، لكن لم يجئ أن يتوب عنهم. نعم تدعو له بالتوبة، هذا أمر آخر. المسلم يؤجر إذا استغفر المؤمنين والمؤمنات، فيكون له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أما التوبة فلا يتأتى مثل ذلك. الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ولم يأتي أنهم يتوبون عنهم، يستغفرون لهم لكن لا يتوبون عنهم. التوبة تنتهي بغرغرة الإنسان إذا كان في سياق الموت خلاص، كما يقول الشيخ حافظ، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما الاستغفار فقد يستغفر الإنسان في حياته وفي حال الغرغرة وبعد مماته، هذا من الفروق. أيضا الاستغفار له أوقات مطلقة ومقيدة، فالمطلق أن يستغفر الإنسان في كل وقت، والمقيد كالاستغفار في الجلوس بين السجدتين، وكالاستغفار بعد التسليم من الصلاة، وكالاستغفار بعد الإفاضة من الحج، وكالاستغفار بالأسحار. أما التوبة فتشرع في كل وقت، بل لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها ما دام أن الإنسان لم يغرغر والشمس لم تطلع من مغربها، يعني يقصد الإنسان بنفسه. قد يقال إن أنهما إذا اجتمعا افترقا، إذا ذكر الاستغفار وحده في سياق دخلت معه التوبة، إذا ذكرت وحدها اللي التوبة شملت الاستغفار، فالتوبة قد تتضمن استغفار والاستغفار قد يتضمنها. أيضا عند اقترانهما يكون الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة، والتوبة عبارة عن الإقلاع. أيضا الاستغفار يكون بصيغة الطلب، كقولك رب اغفر لي، والتوبة طلب وعزم وندم وفعل وترك. التوبة قد يترتب عليها تخلص من حقوق وتحلل من مظالم، أما الاستغفار فهو مجرد دعاء. التوبة تكون من الله وتكون من العبد، الله عز وجل تواب والعبد تواب، والله عز وجل يتوب عن العبد والعبد يتوب إلى الله. أما الاستغفار فلا يقال كذلك، بل يقال إن الله غافر والعبد مستغفر، لكن التوبة الله تواب والعبد تواب. التوبة لابد أن تكون بقصد ونية، أما الاستغفار فقد يبذل للإنسان دون قصده ولا نيته، بل دون أن يعلم. أيضا الله عز وجل يفرح بتوبة التائب كما في الحديث، ولم يرد ذلك بشأن الاستغفار. وليس معنى ذلك أن تلك العبوديات ليست محبوبة لله، لا، إنما المقصود أن التوبة يعني لها خاصيتها. التوبة تقبل وتطلب من كل أحد، مؤمنا كان أم كافرا. كافر مطالب أن يتوب من الكفر، والمؤمن مطالب أن يتوب من المعاصي. أما الاستغفار فلا يقبل إلا من المؤمن وللمؤمن، يعني لو استغفر كافر ما ينفع استغفاره، ولو استغفر له ما نفعه استغفاره، لكن لو تاب نفعته توبته. التوبة تكون من فعل محرم أو مكروه أو ترك واجب أو مستحب، أما الاستغفار فيكون عن ذلك، يكون يتوب من محرم أو مكروه، وقد يكون ذكرا مطلقا ليس لشيء من ذلك. إذن هذا شيء من الفروق. طبعا الاستغفار له صيغ، أفضلها سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر حديث شداد بن أوس، ومن صيغها استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورب اغفر لي وتوب علي، استغفر الله، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، كل هذه من صيغ الاستغفار. فضائل الاستغفار كثيرة، سبب القوة وسبب المتاع الحسن وحصول الرحمة، الكلام فيه طول. إذن هذه نبذة عن ما ذكره المؤلف من موانع انفاذ الوعيد، وهو المانع الثاني وهو الاستغفار. نعم.
الثالث الأعمال الصالحة المكفرة.
نعم، الثالث يعني من موانع انفاذ الوعيد، المانع الثالث ومما يزول به موجب الذنوب، قال الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي القربات الشرعية الصادرة من المكلفين. قال المكفرة. المكفرة وش المقصود؟ المقصود بها التي تكون كفارات من الآثام، كفارة القتل، كفارة الظهار وغيره. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وإلى هذا المعنى قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: لأكفرن عنهم سيئاتهم. يقول الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات. الكفارات جمع كفارة. وش المقصود بالكفارة؟ كفارة الأعمال الصالحة المقصود بها مثل تكفير اليمين عن الحنث، مثل التكفير في المعاصي وغيرها. يقول: الكفارات المقدرة. المقدرة يعني الكفارات المقدرة هي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تمحوها وتسترها. والمقدرة، ما هي الكفارات المقدرة؟ هي الكفارات المقدرة شرعا على وجه مخصوص وعلى مقدار مخصوص لتكفير الخطايا والآثام. هذه الأعمال صالحة مكفرة. هناك أعمال صالحة ليست من الكفارات، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، لكن هناك أعمال صالحة مقدرة شرعا لتكفر ذنبا من الذنوب. هنا مثل قال: نعم، كما
يكفر المجامع في رمضان.
نعم، المجامع لزوجته في نهار رمضان، والمظاهر من الظهار وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يقال ظاهر من امرأته، هذا ارتكب ذنبا. والمجامع في رمضان ارتكب ذنبا وعليه كفارة مقدرة شرعا. هذه الكفارة عمل صالح، لكنها ليست عملا صالحا مطلقا، إنما هي عملا صالحا مقيدا يكفر به ذنب معين، بحيث هذا العمل لا يكفره إلا هذا العمل. قال: والمظاهر، ثم أيضا والمرتكب
لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته.
نعم، يعني أي الواقع في ممنوع من ممنوعات الحج وهم متلبس به، يعني كالجماع ومس الطيب ونحو ذلك، أو تارك بعض واجباته.
أو تارك بعض واجباته.
نعم، يعني الذي ترك واجب من واجبات الحج كالمبيت من مزدلفة ونحو ذلك، على خلاف بين العلماء في الوجوب وغيره. نعم.
أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة،
يعني يقتل الصيد وهو متلبس بإحرامه. نعم،
بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس.
نعم، الكفارات المقدرة شرعا، يعني يكفر عن هذه الذنوب، يعني يزول عنه موجب الذنوب. هذه يعني أنها مانع من موانع في هذا الوعيد بهذه الكفارات المقدرة شرعا، يعني مثل كفارة المجامع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وكفارة المظاهر كما في سورة المجادلة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ولا يمسها حتى يكفر. والمرتكب لبعض محظورات الحج يختلف باختلاف المحظور، وهكذا. إذن هذا هو مقصوده بالكفارات المقدرة شرعا. نعم،
وهي أربعة أجناس.
يعني يعود الضمير على الكفارات. نعم، يعود الضمير على المانع الثالث موانع إنفاذ الوعيد، يعني كفارات المقدرة شرعا التي يزول بها موجب الذنوب. نعم،
وهي أربعة أجناس.
نعم،
هدي.
الهدي مختص بما يهدى إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، يسمى هدي. نعم،
وعتق.
وأيضا العتق هو العتق المقصود باعتاق الرقبة كفارة عن عمل. نعم،
وصدقة وصيام.
الصدقة هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، وقد تكون الصدقة واجبة كالزكاة، قد تكون مستحبة كصدقة التطوع، وقد تكون كفارة فتدخل في الواجب. والصيام اللي هو الإمساك عن المفطرات، معروف، يعني هذا جنس، يعني الصيام كفارة. نعم،
وأما الكفارات المطلقة.
أي الكفارات المطلقة الآن انتقل، لأن من موانع إنفاذ الوعيد الأعمال الصالحة، إما المقيدة اللي هي الكفارات المقدرة أو الكفارات المطلقة، يعني سائر القربات. نعم،
كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني فتنة الإنسان في أهله وولده، يعني ما يحصل في المنزل من القيل والقال والاشتغال بالأولاد عن طاعة الله أو التقصير في حقوقهم في بعض يعني ما لا يكون واجبا، هذه أمور تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة
بالعموم. نعم.
في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
نعم، يعني هنا ذكر بعض الأسباب مثل الحسنات الماحية، يعني أحيانا يذكرها يسميها الحسنات الماحية، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه تسمى الحسنات الماحية، ومثل أن الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخره، ومثل الصدقة تطفئ الخطيئة، وأيضا الأعمال مثل من قال سبحان الله وبحمده، هذا معنى قوله من قال كذا أو من فعل كذا وكذا، يقول هذه الأعمال تكفر الذنوب بعمومها، يعني ليست داخلة في الكفارات المقيدة. نعم.
واعلم أن العناية بهذا
انتقل الآن إلى أمر آخر، هنا ذكر ثلاثة موانع سيذكر غيرها. نعم.
واعلم أن العناية بهذا من أشد
بهذا، يعني الاهتمام بهذا الشيء، يعني بشأن ما تقدم من الوصية بالتقوى وعظم تلك الوصية وأنها أعظم وصية من أعظم موص وما يندرج تحتها من العناية بشأن معرفة ما يتقى، معرفة أثر الذنوب وجوب التخلص منها وكيفية ذلك، ومعرفة ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو على سبيل الإجمال إن معرفة ذلك والعناية به من أشد
ما بالإنسان الحاجة إليه،
يعني هي أشد ما يحتاجه الإنسان أن يعرف هذه الأمور، لأن بها فلاحه في دنياه وأخراه. نعم.
فإن الإنسان من حين يبلغ،
الإنسان هذا تعليل لما مضى. نعم.
فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا
يعني يبلغ حين يجري عليه قلم التكليف ويبلغ سن الرشد. نعم.
خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات،
الفترات جمع فترة، وهي التي انقطعت فيها الرسالة، والفترة هي من الفتور، والفتور هو سكون بعد حدة ولين كما يقولون بعد شدة وضعف بعد قوة، والمقصود بالفترات هي الأوقات التي تضعف فيها السنة ويقل العلم وتخفت فيها أنوار الرسالة ويشيع الجهل وتكثر البدع. يقول العناية بهذا متى تشتد؟ في تلك الأزمنة أو في تلك الأمكنة، قد يكون الإنسان في مكان مليء بالجهل حاجته تكون أشد، وقد يكون في مكان فيه العلم ينتشر فليست له حجة أن يضيع مثل هذه الأمور. نعم.
ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه.
نعم، بعض الوجوه يعني تشبه ما كان عليها الجاهلية من الجهل والبعد عن حق، ولهذا الإنسان إذا سافر لبعض البلدان الإسلامية فضلا عن غيرها يجد الجهل العظيم المطبق في دينهم، وما يترتب عليه من الضيق والكدر وتعسر المعيشة. نعم.
فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ،
يعني يعلل يقول الإنسان قد يكون بين أبوين مسلمين وأهل علم ودين،
قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء،
يعني قد وهو يعيش في مجتمع مسلم وبين أبوين مسلمين وأهل علم وفضل قد يتلطخ من أمور جاهلية بعدة أشياء، يعني تلطخ يعني يتدنس ويتلوث ويتنجس ويتقذر من أمور جاهلية، قد يكون عنده جاهلية وإن كان في بلد علم وبين أبوين عالمين، قد يكون عنده من أمور جاهلية مثل ماذا؟ كالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب، ما هو أعظم من ذلك كالشرك في كافة صوره وما إلى ذلك. يقول إذا كان هذا بين أبوين مسلمين
فكيف بغير هذا؟
كيف بغير هذا الذي نشأ بين أهل علم ودين ممن نشأ في بيئة جهل وخرافة وبدعة؟ فإن تدنسه بأمور جاهلية أعظم وأشد. خلاصة الكلام السابق أن الإنسان منذ بلوغه وجريان قلم التكليف عليه يقول في خصوصا في الأزمنة والأمكنة التي تخفت فيها أنوار الرسالة لا بد أن يصيبه شيء من غبار تلك الجاهلية فيتدنس، ولا ينجيه إلا العلم النافع والعمل الصالح كما سيتبين. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم.
نعم، يعني مستشهد، يعني يريد يؤكد المعنى السابق. لتتبعن يعني لا تفعلن أفعالهم ولا تتبعن طرائقهم. سنن وسنن، السنن جمع سنة،
والسنن
كما يقول الشاهد: فلا تغضب من سنة أنت سرتها، وأول راض سنة من يسيرها. قول أبي ذؤيب الهذلي: السنة هي السيرة والطريقة، يقال السنن والسنن. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. نعم،
لتتبعن سنن،
يعني بالفتح تكون معنى الطريق، وبالضم جمع سنة هي الطريقة. نعم،
لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة.
نعم، حذو يعني الحذو هو التقدير والقطع. تقول حذوت النعل بالنعل والقذة بالقذة، أي قدرتها عليها كما تقدر كل واحدة منهن على صاحبتها وتقطع. يعني حذو النعل بالنعل تكون متساوية. والقذة هي واحدة القذذ، وهي ريشات السهم تجمع على أقذاذ وقذاذ. نعم،
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
نعم،
قالوا
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني من شدة سيركم على منوالهم. نعم،
قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟
نعم،
هذا خبر تصديقه في قوله تعالى.
قال: أخرجاه. بعضهم يحسبهم أخرج الضب، يقول يهود النصارى، وأخرجاه البخاري ومسلم. قال: فمن؟ لدخل جحر ضب لدخلتموه. أخرجاه، هذا ظن أن الذي أخرجاه أنه اليهود النصارى أخرج الضب، وهو أخرجاه المقصود أخرجه البخاري ومسلم. نعم،
نعم، أحسن الله إليك. هذا خبر تصديقه في قوله
هذا
تعالى.
هذا خبر، يعني اللي هو الحديث خبر. نعم، أمر سيكون خبر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون. تصديقه يعني شاهده ومؤيده. نعم،
تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا.
نعم، يعني كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره، يعني يقول: وخضتم كالذي خاضوا، استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين قبلكم من قبل بخلاقهم. قال: إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. يقول: وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا يظهر في عمله. لأن يقول: وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. يقول: ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم، خبر في وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين. والخلاق هو النصيب. نعم،
ولهذا شواهد في الصحاح والحسان،
يعني شواهد من الحديث الصحيحة والحسنة. نعم،
وهذا أمر قد يسري فيه،
يعني أمر شعود عليه الضمير، هذا أمر يرجع إلى ما سبق من وجود المشابهة لليهود والنصارى وغيره من أصحاب الجحيم. نعم،
وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من
خاصة، يعني قد يوجد فيهم، قد يسري في المنتسبين للدين يوجد فيهم هذا الشبه، يعني مثل أمور كثيرة، مثل البدع ومثل كثير من المعاصي ومثل بعض الأمور اللي ما تخطر بالبال أنها تشبه. يعني الآن لو رأينا مثلا إنسان قد لبس مثل لبس مثل ما يلبسه غير المسلمين، وإن كان لا يرى به شيئا، قد يكون في بعض البيئات غلب عليهم هذا اللباس، وهو لباس ليس من خصوصيتهم لكنه غلب، ربما بعض الناس يستنكر ويقول، وقد يكون هذا الذي يستنكر عنده من التشبه باليهود والنصارى بما هو محرم في شريعتهم وفي شريعتنا، مثل الحسد، مثل البغي، مثل الظلم، هذا تشبه ومحرم وكبيرة عندنا. بعض الناس قد لا يخطر بال هذا النوع من التشبه الذي يحسد، الحسد من طبيعة اليهود، والبغي والكبر وهو محرم في شريعتنا، هذه أنواع خفية من التشبه، وقد تكون أشد من التشبه الظاهر، قد يسري إلى المنتسبين إلى الدين من
الخاصة.
من الخاصة، ما أقصد بالخاصة؟ يعني من خاصة المنتسبين إلى الدين. من هم خاصة المنتسبين؟ هم أهل العلم وأهل العبادة، وهم هنا وهو هنا كلام ألصق بالمنتسبين إلى العبادة. نعم،
كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا
يعني سفيان بن عيينة، يعني ما
فإن كثيرا
كلمة سفيان يعني يقول أنه يوجد بعض المنتسبين لأهل من الخاصة، خاصة إذا قيل خاصة أهل العلم وأهل العبادة، قد يوجد بهم شيء من التشبه بهؤلاء. يقول قال غير واحد من السلف، يعني كما قال يعني هذه الكلمة يشير إلى مقولة سفيان بن عيينة. شو يقول سفيان بن عيينة؟ كلمة عظيمة. يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وهذا ألصق به الكلام المعتزلة وغيرهم، ومن شبه من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، هذا ألصق بأهل التصوف. هذا معنى كلمته اللي يقصد كلمة سفيان رضي الله عنه رحمه الله. نعم،
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به،
فإن كثيرا يعني نعم أكمل،
قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين.
نعم، يقول فإن كثيرا إلى قوله إلى الدين، هذا تفسير لمقولة سفيان من ظل من عبادنا من ظل من علمائنا، وقول بعض المنتسبين للعلم يعني بعض المشتغلين بالعلم كأهل الكلام ومن شاكلهم، وبعض المنتسبين إلى الدين يعني بعض المعروفين بالزهد والعبادة كالصوفية وغيرهم. قد أشار إلى ذلك ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مبينا سبب كفر اليهود والنصارى، قال واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. قال وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العلم بعملهم بعلمهم، من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا. قال وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادة بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. نعم، كما يبصر
ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
يعني من يدرك هذه المعاني؟ يقول يدركه الذي عقل دين الإسلام وفهمه كما جاء في الكتاب والسنة وكما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. يقول ثم نظر إلى أحوال الناس وعرضها على الوحيين فإنه يلحظ أن داء التشبه بأهل الكتاب قد سرى وتغلغل، يقول بين خاصة المسلمين فكيف بعامتهم. والمثال الذي ضربه بأهل الكلام وممن حرفوا في باب العبادة. نعم،
وإذا كان الأمر كذلك
أي نعم،
فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك.
يعني يقول أن إذا تقر ذلك من وجود المشابهة فإنه لابد لمن أحيا الله قلبه ونور بصيرته بالعلم والإيمان أن يكون على علم واطلاع ولو على سبيل الإجمال فيما يخالف الدين الحق من أحوال الجاهلية وطرق أهل الكتاب، فإذا فقه هذا الأمر فإنه قد يرى أنه قد وقع في شيء من ذلك فيقوده علمه وإيمانه إلى أن يتجنبه. ثم انتقل إلى وصية عظيمة نافعة. نعم،
فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات.
يقول فأنفع مال الخاصة والعامة، يعني للخاصة أهل العلم والعبادة ولعامة المسلمين أنفع شيء، أعظم وصية، أعظم إحسان يحسنه الإنسان إلى نفسه هو أن يتبع السيئات الحسنات. قال العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، ورطات جمع ورطة، والورطة تدور حول معاني منها الهلكة والنشب والارتباك والوقوع فيما لا يسهل المخرج منه، هذه هي الورطة. وش يقصد بالورطات؟ يقصد بها الذنوب، ذنوب ورطات، الذنوب ورطات سواء كانت ذنوبا خاصة أو عامة. أعظم ما يخلص النفوس من هذه الورطات هو اتباع السيئات الحسنات، يعني الرجوع إلى الوصية السابقة أن يتبع السيئة. يقول يعني مراده بالورطات الذنوب واتباع الأمم السابقة وهي من الذنوب، وما يستتبع ذلك من أثار وخيمة وعواقب وبيلة. يقول فأنفع مال الناس على اختلاف طبقاتهم أهل العلم وأهل العبادة والعامة والخاصة والفقراء والأغنياء أن يعلموا ما فيه راحة نفوسهم وخلاصها من أسر الذنوب والمعاصي والنجاة من أثارها، وذلك بالبعد عنها، وأن إذا وقعوا بها أن يتبعوها بالحسنات، وإلا غلبت عليهم الشقوة وحلت بهم أثر الذنوب والمعاصي التي لا تخفى من ظلمة القلب ومن ضيق الصدر ومن تعسير الأمور ومن الحسرات ومن ضياع الأوقات. وبالجملة كما يقول ابن القيم: فالآثار القبيحة للمعاصي أكثر من أن يحيط بها العبد علما. يقول: وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما. فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله. وله كلام جميل في الجواب الكافي وفي الفوائد وفي إغاثة اللهفان، كلام عظيم. يعني من كلامه يعني في الفوائد يقول: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك المعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له من مضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسيها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابهم اغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبته لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيه وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له في كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. يقول: فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن. ثم تكلم بكلام أيضا قريب من هذا في الفوائد، يقول مبينا أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. يقول: فإنها يعني الشهوة إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤه ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب لك هما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. هذا شيء من آثار الذنوب والمعاصي ومن آثار تركها، كما يقول: أنفع مال العامة والخاصة. نعم.
والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم، هنا يبين معنى الحسنات وعرفها في العبودية. يقول: الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. قد مر الحديث عن الحسنات. نعم.
ومما يزيل موجب الذنوب،
هنا رجع مرة أخرى إلى موانع انفاذ الوعيد حيث ذكر في السابق ثلاثة منها. نعم. وهذا هو الرابع الذي ذكره في هذه الوصية، وهو إيش؟
المصائب المكفرة.
المصائب المكفرة.
نعم. وهي كل ما يؤلم.
المصائب المكفرة هي المصائب الدنيوية التي تصيب الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بنسأل سؤال بالعرب: ما يصيب المؤمن من هم من وصب ولا نصب؟ ما يعرب كلمة المؤمن؟ ما يصيب المؤمن، ما يصيب المؤمن
مفعول به شيخ،
وين الفاعل؟
هذه الهم والوصب وال...
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب.
الوصب والهم هذا الفاعل شيخ،
شلون وصب تصير فاعل وهي مجرورة؟ الفاعل ما يجي مجرور أبدا. صحيح، اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد، مثل ما جاءنا من بشير، من الجائي؟ البشير، ومجرور. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم، لأن هو المصيب، هو الذي يصيب المؤمن. الذي يصيب المؤمن الهم الوصب والهم والغم، وهنا من تفيد التنصيص على العموم. أبلغ من ما يصيب المؤمن، ما يصيب المؤمن هم ولا غم. من هنا أبلغ، يعني حتى الشيء اليسير كما سيأتي. طيب سؤال ثاني: ولا حزن ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة. من يحرك الشوكة؟ شوكتي ولا الشوكة ولا الشوكة؟
حتى الشوكة يصاب.
ضاع دم الشوكة، ايش تقول؟ تؤيده؟ ها، مجرورة. حتى الشوكة هي مجرورة صحيح، لكن هي معطوفة على الفاعل، هي محلها الرفع لكنها مجرورة. حتى الشوكة، وهذه حتى هنا جارة في هذا الموطن، لأن ما بعدها متى تكون جارة؟ إذا كان ما بعدها زيادة حسية أو معنوية، أو نقص حسي أو معنوي، مثل ما يقول الشاهد، مثل ما يقال: جاء ضربني الناس حتى الصبيان والمجانين، يعني هذه نقص حسي. مثل ما يقول الشاهد النحوي: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنين الأصاغر. هنا نقص معنوي وزيادة حسية ومعنوية. قهرناكم حتى الكمات، يعني حتى الأكابر منكم، فأنتم تخافوننا حتى بنين الأصاغر. هنا حتى وش جاءت؟ جاءت عاطفة. هنا عطفت بالرفع، وهنا عطفت بأي شيء؟ بالجر. طيب، وما يزيل الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل
وهي كل ما يؤلم.
هنا شروع في تعريف أفراد المصائب المكفرة. نعم.
وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن.
واحدة كل ما يؤلم، كل ما يؤلم يعني ما يوجع وجعا شديدا، والألم هو الوجع الشديد. طيب،
من هم،
من هنا بسببية، يعني بسبب. نعم. واحتمال تكون بيانية لبيان الجنس. من هم، الهم هو الحزن والقلق الذي يعتري الإنسان وجمعه هموم. يقول أبو هلال العسكري في الفروق، كتاب جميل جدا اسمه الفروق اللغوية، فرق لك بين الهم والغم والجود والسخاء، كلمات قريبة من بعض ويعطيك فروق. يقول أبو هلال، واحرصوا على كتبه مع قلتها، كتاب الفروق ولا كتاب الصناعتين ولا كتاب المعاني ولا كتاب بقية الأشياء. أبو هلال العسكري عالم كبير ونقاده، يقول: الهم هو الفكر في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب. فالهم إذن هو قلق يلحق النفس بسبب إزالة شيء أو جلبه بالمستقبل. والهموم تصيب الإنسان، هموم الأولاد وهم الدين وهم المرض وهم العلم وهم الدعوة والإصلاح، والناس على قدر هممهم. لكن ما يصيب المؤمن من هم، أي هم يصيبه المؤمن، يعني في طلب الرزق، في طلب العلم، في طلب أي شيء. طبعا الهم ليس مقصودا لذاته، يبحث الإنسان عن الهم، لا. والحزن ليس مقصودا لذاته، لكن إذا أصابك شيء أدنى هم، حتى بعض العلماء يقول: لو أن مفتاحك ضاع وبحثت عنه مدة دقيقة وقلقت، هذه تؤجر عليها، فكيف بما هو أعلى منها؟ ما يصيب الهم مؤمن من هم. نعم. طيب،
أو حزن،
أو حزن، الحزن أو الحزن نقيض الفرح وخلاف السرور. نعم. يقول: الراغب الحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم. ويقول أبو هلال: الحزن تكاثف الغم وغلظه، إذا تكاثف نعم.
أو أذى في مال أو عرض أو جسد.
نعم، أو أذى، الأذى كل ما يصيب الإنسان من الضر في نفسه أو جسده أو تبعاته، ممتلكاته، أولاده، دينيا أو دنيويا أو أخرويا. نعم، في مال، المال فيما ملكه من الأشياء، وقالوا سمي المال مالا لأنه يميل عنك إلى غيرك وعن غيرك إليك. نعم.
أو في مال أو عرض أو جسد.
عرض. العرض بكسر العين وسكون الراء هو موضع القدح والمدح من الإنسان، عرض الرجل هو حسبه، وقيل ما يمدح به وما يذم. والأذى الذي يصيب الإنسان في عرضه ما يكون في عيبه وثلبه ونقصه والإساءة إليه من نحو الغيبة والنميمة أو الطعن أو اللمز أو الغمز أو تلطيخ العرض أو الافتراء أو القذف، فكل ذلك وما جرى مجراه داخل في المصائب التي تصيب الإنسان في عرضه، كل هذا يدخل فيه، هذا مما يجرى عليه الإنسان. أو جسد، يعني الجسد هو الجسم، ويقولون هو كالجسم لكنه أخص، والأذى الذي يصيب الإنسان في جسده ما يصيبه من نحو ضرب أو جرح أو كسر أو نصب أو تعب أو مرض أو تعذيب أو قتل أو نحو ذلك. نعم.
أو غير ذلك،
أو غير ذلك من المصائب الدنيوية التي تصيب الإنسان، كل هذا داخل في المصائب المكفرة. والمصائب المكفرة مانع من موانع انفاذ الوعيد، يعني قد يكون عندها أعمال سيئة توجب دخوله النار، فهناك موانع من هذه الموانع المصائب المكفرة قد تمنع عنه الوعيد. نعم.
لكن ليس هذا من فعل العبد،
يعني هذا ليس من فعل العبد الاختياري الذي يقوم به عن قصد ونية، وإنما هو قضاء مقدر من الله عز وجل لحكم عظيمة تنطق بفضل الله وحكمته. تلك الحكم، حكم المصائب، استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، وطهارة القلب، حصول التذلل والانكسار، ورحمة أهل البلاء. ولهذا قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. فإذن هذه الأمور التي تصيب الإنسان من غير اختياره ويكرهها هي مما يكفر الله عز وجل به من خطاياه، إذا اجتمع إلى ذلك الرضا والصبر ارتفعت درجته. نعم.
فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله،
شرع، الضمير يعود إلى من؟ فلما قضى، إلى من؟ هنا رجع الحديث يعود للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بهاتين الكلمتين، هاك أكمل،
حق الله من عمل الصالح،
بهاتين الكلمتين ممكن يكون كل كلام هذا، حق الله من عمل الصالح. نعم.
من عمل الصالح وإصلاح الفاسد. قال
طيب، خلنا عند هذه. يقول فلما قضى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قضى، يعني أمر ووصى وفصل بهاتين الكلمتين. ما هاتان الكلمتان؟ يعني يقصد بها الكلمتين الجملتين: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا هو حق الله، حق الله أن تطيعه وأن تتقيه، وإذا قصرت في حقه أن تستغفر وأن تتبع السيئة الحسنة، هذا حق الله. لأن الحديث قلنا يتضمن حقين: حق الله وحق الناس. قال لما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح، عمل الصالح بأي شيء؟ بأي جملة؟ اتق الله حيثما كنت. وإصلاح الفاسد بأي الجملتين؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال هنا جواب لما هنا لما شرطية، لما شرطية، أين فعلها؟ قال. وأين جوابها؟ لا، فعلها قضى، لما فعلها قضى، فعل الشرط، وجواب الشرط قال. هنا قوله قال، وش يقصد؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جواب الشرط، وهنا شروع في بيان الحق الثاني الذي تضمنه الحديث، وهو حق الناس. نعم. قال
وخالق الناس بخلق حسن.
خالقي فعل أمر، بعض الناس يقرأه خالق الناس، ما هي بجملة اسمية، هي فعلية، هي وخالق الناس، خالق فعل أمر من المخالقة وهي المعاملة والمعاشرة، وخالق الناس يعني عاشرهم على أخلاقهم. قال الشاعر: خالق الناس بخلق حسن، لا تكن كلبا على الناس يهر من الهرير ورفع الصوت، بخلق حسن. والخلق هو الطبيعة والسجية والدين، تجمع على أخلاق. يقول الجاحظ: الخلق هو حال النفس التي يفعل بها الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار. والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة، جبلة، طبيعة، قد يكون في بعضهم رياضة واجتهادا، يعني إشارة إلى أن الأخلاق منها ما هو فطري. بعض الناس قد يكون مجبول على الحلم والحياء والكرم والصفح والشجاعة، وبعضهم قد لا يكون مجبولا عليها وعلى بعضها، لكن يكتسبها بالدربة وبالمران وبالأخذ بالوصايا وبالمواعظ وبمصاحبة أهلها والبعد عن كل ما ينافيها، قد تستقيم نفسها على هذه الأمور. قد يكون مجبولا على أخلاق طيبة لكنه يهمل هذه الجبلة فيرجع إلى أخلاق الرعونة. نعم،
وهو حق الناس.
نعم،
وجماع الخلق الحسن
يعني
مع الناس.
يعني جماع الخلق يعني جمعه ومظنته، وهنا الجماع ما جمع عددا، أي كلمة تجمع كلمات، يعني جماع هذا الأمر يعني ما يجمعه، خلاصته أو قال فذلكته. نعم،
وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام.
يعني جماع الخلق هنا يتكلم عن الخلق الحسن، ثم سيتكلم عن الخلق العظيم. يقول جماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك، يعني نعم،
أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب.
نعم، يقول المعنى يعني من قولها أن تصل إلى قولها وبعضه مستحب، مقصود المعنى الكلام هذا، يقول أن الخلق الحسن جمعه وجماعه في الكلمات التالية اللي في المتن. يقول هذا يجمع الخلق الحسن، ما هو؟ قال أن تصل إلى قوله أو عرض، يعني أن تصل من قطعك بالسلام والدعاء والإكرام والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعفو عمن حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا هو الخلق الحسن، اللي يريد أن يصل الخلق الحسن فليتمثل هذه المعاني، وهي تفسير الوصية القرآنية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن القيم قال جعفر بن محمد في هذه الآية: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنها لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع فقال: إن الله أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وكما أن كلام شيخ الإسلام تفسير الوصية القرآنية، فهو كذلك تفسير الوصية النبوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتمثل هذا الخلق النبيل أيما تمثل، حتى قال بعض أصحابه: ليتنا لأصحابنا كما كان ابن تيمية لأعدائه، وذكروا قصص كثيرة عنه. يقول رحمه الله: بعضه واجب، يعني بعض هذه الأخلاق والحقوق، أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، بعضها واجب كصلة الرحم القاطع، إن الله عز وجل أمر بصلة الواصلين من الأرحام، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وكالإحسان إلى الوالد، هذا واجب وإن كان مسيئا في معاملة الولد. قال: وبعضه مستحب، يعني بعض تلك الحقوق على وجه الاستحباب، كالإحسان إلى سائر الناس، العفو عن زلاتهم وظلمهم، كالعفو عن الظلم في نحو الجراحات وعن الكلام السيء من نحو الغيبة والنميمة، كل هذا داخل في قوله بعضه واجب وبعضه مستحب. وهناك أمور كثيرة تعين على مثل هذه الأخلاق الحميدة، إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.